قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
من استشار
علما نورانيا بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما عودناكم أيها الأحبة الكرام، نحن نتشرف باتصالاتكم، ونتشرف بأسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا برسائلكم خلال الحلقة لنجيب عليها فورا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى نتشرف بأول اتصالاتكم أيها الأحبة الكرام، معنا بعض الأسئلة التي وصلت إلينا عبر الرسائل، أبدأ بالإجابة عليها لحين ورود اتصالاتكم، والله المستعان. السائل أو السائلة يقول: أحتفظ بمبلغ من المال للحج، فهل هذا المبلغ يستحق الزكاة؟ الزكاة أيها الأحبة الكرام ركن من أركان الإسلام الخمسة المعروفة، وهي معلومة من الدين بالضرورة، وقد ثبتت فرضية الزكاة بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة. والصلاة أخت الزكاة في كتاب الله عز وجل، فكثيرا ما قرن القرآن بين الصلاة والزكاة. وزكاة المال أيها الأحبة الكرام تجب في كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، كل مال مدخر مكنوز فائض عن الحاجة بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، سواء كان هذا المال ندخره لأكلنا وشربنا فيما بعد، أو كان هذا المال ندخره لشراء أرض أو بيت أو سيارة أو لنكاح أو لزواج ابن أو لزواج ابنة. المهم ليس هناك اعتبار للغرض الذي ادخرنا المال من أجله، إنما الاعتبار أن هذا المال بلغ النصاب من ناحية وحال عليه الحول من ناحية أخرى. والنصاب أيها الأحبة الكرام كما قرره أئمتنا وعلماؤنا هو ما قيمته 85 جراما من الذهب الخالص، اللي هو يسمى عندنا عيار 24، يعني قرابة 97 جرام تقريبا من الذهب، اللي هو نسميه عيار 21. فإذا بلغ المال ما قيمته هذه الجرامات من الذهب وكان قد حال عليه الحول، فإن الزكاة تجب فيه حينئذ بنسبة 2.5% كما هو معروف، يعني كل 1000 عليه 25، كل 1000 ريال عليه 25 ريال، كل 1000 جنيه عليه 25 جنيها، كما قلت بصرف النظر ان احنا ندخر هذا المال لغرض من الاغراض، سواء نكاح او بناء بيت او شراء سيارة او ما شابه ذلك، هذه الاغراض لا اعتبار فيها. المهم انه بلغ النصاب من ناحية وحال عليه الحول من ناحية اخرى. وعليه فانا اذكر هذا السائل او هذه السائلة بان هذا المال ان كان بلغ النصاب، يعني تعدى ما يوازي 20,000 جنيه مصري، فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، بصرف النظر أنه للحج أو لغيره، والله أعلم. أيضا السائل أو السائلة يقول: ما حكم الزواج من أجنبية مسيحية؟ لأني سمعت بعض المشايخ يقولون لا يحل ذلك للمسلم بناء على الآية القرآنية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، مع العلم أن هناك كثيرا من المسلمين يتزوجون من أجنبيات بالخارج. الزواج من المرأة الكتابية يهودية كانت أو نصرانية جائز مشروع للمسلم، أما العكس فلا يجوز. فلا يجوز لامرأة مسلمة أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا، لأن الله عز وجل أباح طعام أهل الكتاب لنا وأباح نساء أهل الكتاب لنا. أما الآية التي تتحدث عن نكاح المشركات فهي في المشركة الأصلية، أما أهل الكتاب وإن كان فيهم من البلاء العقائدي ما فيهم، فهم عادة ما يقولون بعقائد التثليث وبعقائد التأليه لعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة، لكن على الرغم من ذلك فقد استثناهم القرآن الكريم دون سائر الكفار والمشركين بأن أحل لنا طعامهم وذبائحهم وأحل لنا نساءهم، إكراما لكونهم في الأصل من أهل الكتاب، يعني لهم كتاب أصلي سماوي يرجعون إليه، وإكراما لأنبيائهم موسى وعيسى عليهم صلوات الله وسلام. إذن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، نساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالمرأة الكتابية اليهودية أو النصرانية يباح النكاح منها بنص القرآن الكريم، وإن كان هذا النكاح بالطبع خلاف الأولى، فالأولى للمسلم أن ينكح المرأة المسلمة، بل الأولى للمسلم أن ينكح المرأة المسلمة الدينة الملتزمة المتدينة. فإذا كان عنده امرأة مسلمة ملتزمة ومسلمة لكنها غير ملتزمة، قدم الملتزمة على غير الملتزمة. فإذا كانت هناك امرأة مسلمة لكنها غير ملتزمة، وعندهم امرأة كتابية يهودية كانت أو نصرانية، فلا شك أن الأفضل في حقه أن ينكح المسلمة وإن كانت غير ملتزمة عن المرأة الكتابية. لكن النكاح من الكتابية يهودية كانت أو نصرانية جائز ومشروع للرجل المسلم، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السائل يقول: هل يجوز للشخص أن يخطب فتاة والدتها تعلم وموافقة والبنت موافقة ولكن والدها لا يعلم لأنه لا ينفق على البيت ومهمل في حق زوجته وأولاده وبخيل عليهم جدا وتوجد مشاكل بينه وبين عائلته وزوجته ويهدد زوجته دائما بالطلاق؟ يعني خلاصة السؤال: هل يجوز أن أخطب فتاة الفتاة راضية وموافقة وأمها راضية وموافقة لكن هذه الخطبة دون أن يعلم والدها؟ فأنا أقول: يا أخي الكريم، وما الذي يضطرك إلى ذلك؟ أنت لا دخل لك في المشاكل التي بين الرجل وبين امرأته وأولاده، ولا دخل لك أنه ينفق أو لا ينفق أو بخيل أو كريم. المهم أن هذا الرجل هو أبوها وهو وليها الشرعي، وأنت لن تستطيع أن تتزوج هذه الفتاة دون الرجوع إلى والدها، لأنه الولي الشرعي لها. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإن كان هذا الرجل هو أبوها وهو وليها الشرعي وهو من ستنكحها منه لازما ولا بد بعد ذلك، فمن باب أولى أن تخطب البنت من هذا الرجل بصرف النظر عن المشاكل التي بينه وبين البيت وبينه وبين زوجته. لكن لو تصورنا جدلا أن هذا الرجل لما خطبت البنت منه تعنت مع كونك كفء لهذه البنت وتعنت معك ومع غيرك من قبل. طيب أخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا حبيبنا.
والله يا عم الشيخ انا عندي سؤال عايز اقوله.
تفضل.
عندي انا مريض كبد وفتره رمضان الدكاتره منعوني ان انا ما اصومش.
نعم.
فعايز اعرف الكفاره بتاعت الصيام ايه.
حاضر، بارك الله فيك. حاضر. ايها الاحبه الكرام، هذا كان أول اتصال من حضراتكم معنا في هذه الحلقة، والأخ الكريم المبارك مريض كبد، أسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. سلمة. سلمة، السلام عليكم. السلام عليكم سلمة.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤال.
اتفضلي بس ارفعي صوتك شوي.
الو.
اتفضلي معاكي.
لو سمحت، العادة السرية في رمضان تبطل الصيام، ويعني والواحد يعمل ايه مثلا كفارة عن الموضوع ده؟
حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. اعود الى مريض الكبد، اسأل الله ان يشفيك وجميع مرضى المسلمين، وانت ممن له رخصة في كتاب الله عز وجل، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن المريض المزمن من هؤلاء الذين لا يطيقون الصوم فهو وإن كان مريضا، لكن المريض ينقسم إلى قسمين، أو المرض ينقسم إلى قسمين: مرض عارض يرجى الشفاء منه خلال أيام، فهذا إن لم يستطع الصوم في رمضان يفطر ويقضي بعد رمضان عدة ما أفطره من أيام. أما المريض مرضا مزمنا كمريض السكر ومريض الكبد ومريض الفشل الكلوي، شفاكم الله وعفاكم جميعا والسامعين والمشاهدين والمشاهدات، فإنه يفطر في رمضان لأن معه الرخصة، هو من باب أولى أن يفطر لأنه يعني أشد مرضا من المريض مرضا عارضا. لكن ماذا يفعل بعد رمضان؟ لا يقضي بعد رمضان لأنه لا يستطيع القضاء الصوم لا الآن ولا بعد رمضان، إنما ليس عليك بعد رمضان يا أخي الكريم إلا أن تطعم عن كل يوم مسكينا. ليس عليك بعد رمضان إن شاء الله إلا أن تطعم عن كل يوم مسكينا، ويجوز أن تطعم عدة الأيام كلها لأنك ستفطر رمضان كله. طيب أخذ للصلاة وكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذنا؟
يا ألف مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يحفظك. أنا أسأل يعني في إمام عندنا فبسأله عن الزكاة، فقال لي ده الرسول عليه الصلاة والسلام محددش الذهب بس، لكن فيه ذهب وفضة.
أيوة.
فبقول يعني هل من الأسلم لي أطلع على ذهب ولا أطلع على فضة؟ يعني استنى لما يبلغ نصاب الذهب ولا نصاب الفضة، مع إن الرسول ما قصرهاش على الذهب.
أيوة حاضر. في سؤال تاني ولا شيء؟ طيب ماشي. فأقول للمريض أنه سيفطر ويطعم بعد ذلك عن كل يوم مسكينا، سواء أطعمت الآن عن عدة الأيام كلها أو أطعمت يوما بيوم، أو بعد رمضان إن شاء الله أطعمت عن كل الأيام التي ستفطرها عن كل يوم مسكينا واحدا. فلو أفطرت الشهر كله ستطعم 30 مسكين، ولو أفطرت 20 يوما ستطعم 20 مسكينا. قدر الإطعام قدره فقهاؤنا وأئمتنا بنصف صاع من الحب كما نخرج زكاة الفطر. نصف صاع من غالب قوت الناس، يعني من الرز أو المكرونة أو الدقيق أو من الخضروات الناشفة التي تكال كالعدس والفول والتمر والفاصوليا وغير ذلك من الأصناف التي يقتاتها الناس. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أختنا بارك الله فيها تسأل عن العادة السرية، هل هي تبطل الصوم؟ طبعا العادة السرية وهي الاستمناء، افتعال المني بالاستمناء والعادة السرية قطعا يبطل الصوم في ذلك اليوم، لكن ليس عليه بعد ارتكاب هذه الفاحشة أو هذا الخطأ أو هذا الجرم إلا أمرين عظيمين. الأمر الأول التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، لأن العادة السرية من الكبائر عدها كذلك بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله، ذهب إلى تحريم العادة السرية تحريما قاطعا، وعليه فقد ارتكب محرما سواء ارتكبه في رمضان أو في غير رمضان فهو حرام يستدعي التوبة، لكنه في رمضان أشد حرمة لأن الزمن الفاضل يؤثر في الطاعة فيجعلها أعظم من نفس الطاعة في غير رمضان، والزمن الفاضل أيضا يؤثر في المعصية فيجعلها أشد سوءا مما لو ارتكبت في غير هذه الأيام الفاضلة. إذن التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني على صاحب العادة السرية الذي أفسد صيام يومه بالعادة السرية والاستمناء أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفسده بهذه العادة، والله أعلم. إذن هناك فارق بين الاستمناء أو العادة السرية وبين الجماع في رمضان. الجماع فيه الكفارة العظمى وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، لكن الاستمناء ليس فيه الكفارة العظمى إنما في قضاء اليوم وفيه التوبة والندم والاستغفار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا السائل بارك الله فيه كان يسأل فيقول هل يقوم المال المراد تأدية الزكاة عنه على نصاب الذهب أو على نصاب الفضة؟ المشهور عند أكثر أهل العلم أنه يقوم على أساس الذهب، فلو قومت مالك على أساس الذهب فقد أصبت القول الذي ذهب إليه الأكثرون من أهل العلم. لكن لو افترضنا جدلا أنك قومت لنفسك المال الذي يخصك على أساس نصاب الفضة، فإن هذا أبرأ وأحوط لدينك لأنك. طيب ناخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته. أيها الشيخ
تفضلي. يا ريت توطي التلفزيون شوية الله يكرمك. يعني. وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون.
حاضر. بص عندي جوزي ولا بقدر اصلي ولا اسوق.
ايوه
ماشي. وقال لي دلوقتي 5 سنين متجوزه ولا يرضى يصلي ولا يرضى يسوق وفي مشاكل عاطل معاه، اعمل ايه انا ايه؟
حاضر بارك الله فيك. تابعيني، عندك سؤال تاني ولا شيء؟
لا شكرا.
طيب الله يستر عليك، مع السلامه. فيقول سائل السؤال عن الزكاة: إذا قومت مالك أنت على نصاب الفضة فإن هذا أوفر وأحوط وأبرأ لدينك وأورع لنفسك، لأن نصاب الفضة سينزل بنصاب المال إلى حد أدنى. فلو تصورنا أننا قومنا المال على أساس الذهب فسيكون النصاب قرابة 20,000 جنيه مصري تقريبا، لأنه الذهب الآن جرام داخل على 200 جنيه تقريبا سعره. لكن لو قومت على أساس نصاب الفضة فربما نزل النصاب إلى 3,000 أو إلى 4,000، لكن هذا لنفسك من باب الورع والاحتياط. أما من باب إلزام الناس فإن الأكثرين من أهل العلم يقومون المال على أساس الذهب وليس على أساس الفضة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا السائلة مسكينة ابتليت بزوج لها معه 5 سنوات، وهذا الزوج للأسف الشديد لا يصلي ولا يصوم. تقول: هذا ابتلاء من الله عز وجل، عليك أختي المسلمة أن تصبري وأن تحتملي. طب خليكي لما أخذ الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
أنا بحبك كلها يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
يا ربنا يمتعك بالصحة. ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
تفضل حبيبي.
أنا معي مبلغ من المال، خدت جزء منه استثمرته في أرض زراعية أجرتها يعني وكده وزرعتها، فالزكاة هتطلع زكاة مال. لسه ما اتجوزتش انا.
ايوه.
هتبقى زكاة مال ولا زكاة زروع؟ السؤال الثاني ممكن اخد رقم حضرتك؟ مش عارف اقول على الملأ يعني.
حاضر، خدهم الكنترول ما فيش مشكله ان شاء الله. بارك الله فيك. فاقول: اصبري يا اختي واحتسبي، هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى لك، لكن عليك ان تراجعي نفسك لانك انت التي اسأت الاختيار، هذا اختيارك من الأول. يا إخوة، كثيرا ما ننبه وكثيرا ما نبه شيوخنا وعلماؤنا ودعاتنا إلى أنه من أوجب الواجبات لاستقرار وديمومة الحياة الزوجية هو حسن الاختيار، حسن الاختيار من جانب المرأة ومن جانب الرجل على حد سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا هذا: تنكح المرأة لأربع، لمالها، لجمالها، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي الناحية الأخرى: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فإذا أسأنا الاختيار للأسف الشديد، اخترنا على غير أساس الدين، ستكون هذه هي العواقب: سيبتلى الرجل بامرأة عنيدة لا تصلي ولا تصوم ولا تحتجب ولا تأتمر بأمره ولا تنتهي عن نهيه، وأيضا ستبتلى المرأة بمثل هذا الرجل هداه الله عز وجل في كونه لا يصلي وربما لا يصوم أيضا وربما سيء الخلق والتعامل معها. فإن كان بينك وبينه أولاد فاصبري واحتملي، وإن لم يكن بينك وبينه أولاد فانتهجي معه بنفسك أو بغيرك من أقاربه ومن أهل الخير في بلدتكم يناصحون هذا الرجل مناصحة بليغة مرة ومرتين وثلاث، حتى إذا يأس من حاله حينئذ إن كان لك عائل فيجوز لك حينئذ أن تطلبي منه الطلاق، أما إذا لم يكن لك عائل فابقي معه واصبري واحتسبي، والله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. فأسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهدي شباب المسلمين وأن يردنا وإياه إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا بارك الله فيك وأحبك الله الذي أحببتني فيه يقول معه جزء من المال، معه مال استثمر جزءا من هذا المال في أرض زراعية، وهو يسأل هل يؤدي المال الزكاة على أساس أنه مال زكاة مال ولا زكاة زروع وثمار. أقول يا أخي المسلم إذا كان زرعك لهذه الأرض على سبيل الاستثمار البيع والشراء والاستثمار والتجارة فهي حينئذ ستكون عروض تجارة، أما إذا كان زرعك لأكلك وشربك وبيتك فإن طيب أخذ للصلاة وكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليك السلام.
تفضل حبيبي.
ألو.
اتفضل أنا سمعك.
معك أستاذ ناصر مستحى مالي.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك.
تفضل حبيبي.
بتكلم على زراعة التين عندنا، هل زوز التين خرج زكاة؟ وأخبر حضرتك وأم لو ما طلعتش زكاة الأرض نفسها، قيمة الأرض نفسها هل تطلع منها زكاة ولا لا؟
هي الأرض زراعية ولا إيه؟
الأرض زراعية.
أيوة حاضر.
الأرض زراعية ومتشغل تين،
يعني حاليا مزروعة وتنتج. طيب خير إن شاء الله. هو نفس السؤال معنا الآن، تابع معي إن شاء الله. أقول للأخ صاحب السؤال عن الأرض الزراعية كيف نؤدي عنها الزكاة. نقول إذا كانت هذه الأرض الزراعية أنا استثمرت المال فيها لأن الناتج سأبيع فيه وأشتري، فهذه حينئذ عروض تجارة، ستكون الزكاة فيما ينتج عنها من ريع إذا بلغ النصاب بنفسه أو بغيره من أموال أخرى. أما إذا كانت الأرض عشان آكل أو أشرب أنا وأهل بيتي فإن الناتج إذا بلغ نصاب. طيب أخذ الاتصال وكمل إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل حبيبي. ألو. السلام عليكم.
ألو.
أتفضل أنا سامعك.
لو سمحت يا مشيخ.
تفضل.
والله أنا الدكتور قال لي صوم 15 يوم. أفطر أسبوع.
يعني صوم نص الشهر.
فإزاي بعد رمضان إزاي كان أصوم؟
أنت كم يوم؟ أنت مريض؟ أنت مريض يا أخي؟
مريض.
مريض إيه؟ مريض ايه يا حبيبي؟
والله مريض،
يعني اقصد ده مرض
دماغ وجعان. مرض دماغ تعبان.
يعني هو مرض عارض، يعني ان شاء الله تخف منه. دماغ تعبان. طيب حاضر. طيب تابعني. بارك الله
ان شاء الله. بس قال لي صوم افطر اسبوع وبعد كده تفطر، فازاي اصوم كم يوم بعد رمضان؟
طيب حاضر حاضر بارك الله فيك. نرجع للأرض الزراعية، إذا كانت الأرض الزراعية معدة للاستثمار الإنتاج كله نستثمره ونبيعه ونشتري فيه، فالزكاة في الريع الناتج عن هذا الاستثمار من الأرض، سواء كان هذا الريع بلغ النصاب بنفسه أو معنا أموال أخرى لو انضمت إلى ريع الأرض تبلغ النصاب ويحول عليها الحول، لأنها ستكون عروض تجارة. إنما لو إنه الأرض الزراعية نحن نزرعها لأنفسنا نأكل ونشرب ونخزن في بيتنا، فحينئذ ستكون الزكاة حينئذ زكاة زروع. إذا كان المحصول كالقمح مثلا أو الذرة أو الشعير يبلغ النصاب، فحينئذ الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. إذن هناك فارق بين الأرض معدة للاستثمار يعني الناتج بنبيع فيه وبنشتري، وبين أن تكون الأرض للبيت للأكل والشرب ولكن يبلغ المحصول النصاب، فستكون الحالة الأولى حالة عروض تجارة الزكاة فيها زكاة مال، أما الحالة الثانية هتكون الزكاة فيها زكاة حصاد، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. أخونا صاحب الاتصال الأخير بارك الله فيك، أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك من وجع رأسك ومن وجع بدنك. هو يقول أن الطبيب نصحه أن يصوم أيام وأن يفطر بقية الأيام، سواء الطبيب أخبره أن يصوم 15 يوما وأن يفطر بقية الشهر، أو أن يصوم أسبوع ويفطر بقية الأسابيع الثلاثة، أو يصوم يفطر أسبوع ويصوم بقية الشهر. المهم المريض مرض عارض، يعني مرض يرجى الشفاء منه بعد أيام، إن شاء الله يشفيك الله ويعافيك، هذا يفطر إذا شق عليه الصوم. وأنا سبق أن نبهت وذكرت نفسي وإخواني بأن أحوال المريض لا تخرج عن ثلاثة أحوال: هناك مريض لا يشق عليه الصوم ولا يضر، في هذه الحالة المريض وإن سمي مريضا لكنه يجب عليه الصيام لأنه لا يشق عليه ولا يضر. أكمل بس بعد وليد الاتصال. السلام عليكم يا أخ وليد. السلام عليكم.
ألو،
اتفضل يا أخ وليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو
يا أخي اتفضل، معاك أسمعك.
أنا مش سامع.
طيب أنا سامعك اتفضل.
السلام عليكم مولانا.
وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
أنا موطي التلفزيون وبتصل على حضرتك.
طيب
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سامعني؟
سامعك كويس.
ألو
سامعك أنا والله.
بقول أنا بس بستأذن حضرتك بس لو أنت سامعني السؤال بتاعي، أنا بس يعني استراحة لحضرتك، يعني ان الاسئله اللي بتوجه لحضرتك في البرنامج يعني احنا بننتظر الاجابه عليها، ولكن كثره الاتصالات اللي بتيجي لحضرتك بتسيب السؤال او جزء من السؤال وما بتجاوبش عليه. وعلى سبيل المثال يعني السؤال الاولاني اللي هو بتاع اللي سال على موضوع الزواج بدون اذن الولي.
نعم.
من البدايه انا عايز اسمع بقى الاجابه، يعني طب لو الولي ما وافقش، انا قاعد منتظر الاجابه لغايه الوقت ما فيش اجابه على الله. فنستاذن مع حضراتكم يعني ان هم ان الاجابه تكون كامله يعني.
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
حاضر يا اخ وليد. طيب خلينا مع السؤال المريض وانا هعقب على كلام الاخ وليد الان. اقول المريض اذا شق عليه الصوم، اذا لم يشق عليه الصوم ولم يضره الصوم، فحينئذ الصوم في حقه واجب، ممنوع يفطر لانه زيه زي السليم. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم، هنا يكره له أن يصوم مع المشقة، إنما يستحب له أن يفطر، لأن الله أعطى الرخصة للمريض إن شق عليه الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الحالة الثالثة أن يضره الصوم، فإن ضره الصوم فالواجب عليه أن يفطر، ويحرم عليه الصوم إذا ضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولأن الله عز وجل يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، إلى غير ذلك من الآيات. وبعد رمضان إن شاء الله يقضي عدة ما أفطر، فطر 7 أيام يقضي 7 أيام ولو متفرقات، فإن القضاء أفضل وأن تصوموا خير لكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اللهم صل على سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك.
معك أحمد من فوز الشرية الله يرضى عليك، بس بدي أسأل عن شيء كده.
تفضل يا أخي أحمد.
اللهم صل على سيدنا محمد. أنا حلفت يعني بدر مني يمين طلاق بالثلاثة.
أيوة.
إن ابن يعني إن زيد من الناس المدام ما تدخلوش البيت يعني قريبها يعني.
نعم.
أيوة.
أيوة تفضل.
دخلنا وإحنا قاعدين نايمين في البيت فوجئنا بيه داخل الصالة.
أيوة.
يعني داخل خطوتين كده انا عدي الباب والسلام عليكم، راح داخل في ولاد اطفال صغار، دخل شال واحده في ايده واحنا نايمين احنا الاثنين، يعني احنا قاعدين في مكان ثاني جوه البيت.
اي نعم.
والباب مفتوح فوجئنا بيه دخل جوه.
نعم.
فما راي يعني راي دي نعم.
حاضر.
يعني متوتر شويه يعني.
حاضر يا حبيبي اخ احمد تفضل. حاضر. بس نفسي اعقب على كلام الاخ وليد، ويقول كان ينتظر سؤال الرجل اللي بيسال عن الخطوبه وإن الأب متعنت والولي متعنت. أنا ذكرت يا أخ وليد الإجابة كاملة، لكن ربما فاتك أن تسمع بقية الإجابة لما قطعها الاتصال. أنا قلت الوالد هو الوالد وهو ولي الأمر، وأنت ستحتاجه حتما عند الزواج، يعني إذا لم تخطب البنت منه فكيف ستتزوج البنت من وليها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فأنت حتما ستحتاج إلى هذا الأب، لأنه الولي الشرعي لا يجوز أن تتزوج ابنته إلا بإذنه هو ما دام حيا. إنما لو تصورنا جدلا أن هذا الأب متعنت مع البنت، متعنت بمعنى كلما جاءها خاطب يرفضه حتى ولو كان هذا الخاطب كفءا لها، حينئذ مش هنتزوج بدون ولي، لا، سنبحث عن الولي الذي بعده. فإن كان جد البنت موجودا فهو الولي، إن لم يكن جدها فعمها، إن لم يكن عمها فأخوها الأكبر، إن لم يكن أخوها فابن عمها، لأن الولاية كما قرر فقهاؤنا في العصبات. والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله قال إذا انعدمت العصبات، مش معنى كده انعدمت الولاية، إنما تنتقل الولاية للأرحام، جدها لأمها ثم خالها ثم ابن خالها. فإذا عدمت جميع العصبات والأرحام فالسلطان حينئذ ولي من لا ولي له، لئلا تتزوج البنت بأي حال من الأحوال إلا بولي. نعم. طيب أخذ الأخ عاشور من حلوان. أخ عاشور سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يا عم الشيخ، أنا شغال على نار.
أيوة. الاتصال انقطع يا أخ عاشور، لأن حلوان أكيد المصانع والحديد والصلب. طيب خلينا مع سؤال الأخ المريض. أنت أفطرت 7 أيام ستقضي 7 أيام، أفطرت 10 أيام ستقضي 10 أيام. ماشي، إجابة واضحة هي وصريحة يا أخ وليد. أخونا أحمد من فقوس شرقية. أولا نحن سعداء باتصالك يا أخ أحمد، وسعداء بمركز فقوس وبمحافظة الشرقية، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم أهل خير وبركة إن شاء الله. أخونا أحمد يقول حلف على زوجته اليمين المعتادة علي الطلاق بالثلاثة، إنه فلان من الناس ما دخله البيت، واحد من أقاربها أو من أقاربه، لكنه يقول وكلانا نائم فوجئنا بهذا الرجل اللي حلف ألا يدخل البيت عليهم به بنفسه يدخل عليهم البيت، ويسأل هل يقع بهذا الطلاق. أقول لا يقع به الطلاق، لأنك لم تدخله وهي لم تدخله، أنت حلفت ألا تدخل هي أحدا في بيتك خاصة هذا الرجل، وزوجتك كانت نائمة أو كانت في المطبخ أو كانت على السطوح أو كانت خارج البيت، المهم هي لم تدخله، وبالتالي لا يقع الطلاق على زوجتك يا أخ أحمد بارك الله فيك. اسكندرية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عايز أسأل سؤال يا حاج.
تفضلي اسألي.
في واحدة جيراننا كانت متعرف على واحد جوزها مات، وبعد كده تعرفت على واحد وخد منها فلوس 3000 كده وهي مش عارفه تاخد حاجه، تعمل ايه؟
مش عارفه تاخد
دكان ومشي وسافر يعني، وهي عايزه تاخد حاجه، هي مش عارفه تعمل ايه، تروح تبعت ناس وتاخدهم منه ويحصل مشاكل ولا تسيبها وعوضها على ربنا؟
هم كانوا سلف دول ولا ايه؟
ايه
كانوا سلف،
هي اتعرفت عليه وكده يعني.
اه طيب
ماشي، كده ربنا هداه.
ماشي ماشي، بارك الله فيك.
جايبني حاجه سواعي.
حاضر، الله يستر امركم ان شاء الله. اذا يا اخ احمد، الطلاق لا يقع على امرأتك، هي ما دخلتش حد البيت خلاص. اخونا عاشور من حلوان، ارجو ان تعيد اتصالك لانه الاتصال انقطع اثناء المكالمة، بارك الله فيك. الأخت من الإسكندرية كانت تسأل هذا السؤال الأخير: أنا امرأة أرملة للأسف الشديد، تعرفت على رجل من الناس، وهذا التعارف يا إخوة حرام، هذه التعارفات عبر الهاتف أو عبر المقابلات أو عبر اللقاءات، هذه تعارفات في للأسف الشديد تفضي إلى مفاسد وإلى مشاكل خطيرة جداً. ومن هذه المشاكل أن هذا الرجل لم يتق الله في هذه المرأة. مين؟ منار؟ الأخت منار من الدقهلية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت أنا عايز أعرف إيه العادة السرية.
العادة السرية؟ طب ليه ما تخلي الطابق مستور أحسن؟ حاضر.
وجاء في القرآن حرم عليكم.
أيوة.
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والموكوزة والنطيحة، عايز اعرف يعني معنى الآية الآخر.
طيب حاضر حاضر. طيب فهذا الرجل للأسف الشديد الذي تعرف على هذه المرأة الأرمل لم يتق الله فيها ولم يتق الله في مالها، استولى على مبلغ منها قرابة 3000 جنيه ثم اختفى من حياتها تماما. لا شك أن هذه من عقوبات الله العاجلة، هذه من عقوبات الله العاجلة لهذه المرأة، لأنها عصت ربها عز وجل ولم تراعي حرمة نفسها ولا حرمة عرضها. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليها، وأن يقيها وإيانا الخطأ والزلل، وأن يستر أعراضنا وأعراضها وأعراض المسلمين. فيقول: إذا استطعت أن تبحثي عن وسيلة تأخذي به مالك إن كان هذا المال موثقا فافعلي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما لم يفض هذا إلى مفسدة وفضيحة وتشهير. لأن الناس يقولون: ومن الذي عرفك على هذا الرجل؟ ومتى تعرفت عليه؟ وما هي طبيعة العلاقة التي كانت بينكما؟ إن كان هذا سيفضي إلى هذا التشهير وإلى هذه الفضائح، فلربما ضياع المال أهون كثيرا من هذه الفضائح ومن هذا التشهير، من باب أننا سنرتكب أخف الضررين أو سنسكت عن أخف أعظم المفسدتين اللي هي الفضيحة والستر، ونراعي الفضيحة والستر ولا نسأل في هذا المال الذي ضاع منك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت منال حنان، الأخت حنان، السلام عليكم. أخت حنان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ألو.
اتفضلي معاك أسمعك.
ألو.
اتفضلي سمعك. أيوة أخت حنان اتفضلي.
أيوة فضلت الشيخ.
اتفضلي معاكي.
ايوه دكتور فضلت الشيخ.
اتفضلي يا بنت اتفضلي.
من فضلك انا الدوره بتجيني اخر الشهر، فانا والده ليا 4 شهور فبتقعد عليا بال 10 ايام والاكثر من 10 ايام.
ايوه.
فانا مش عارفه احكمهم يعني افطر ال 10 ايام ولا ايه.
طيب حاضر بارك الله فيك. إذن الأخت الأرملة أحسن تضحي بالمال حتى لا نقع في الفضائح والتشهيرات وما شابه ذلك، إلا إذا كانت عندك وسيلة تستطيع الوصول إلى الرجل في حماية أحد وتسترد فلوسك فهذا جائز، إنما لو كان استرداد الفلوس في مقابل فضيحة وتشهير لا، الستر أولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الأخت منار بارك الله فيك، أنت سألت سؤال ما كان بودي أن تسأليه، يعني لأنه لا يفيدك كثيرا. هي تسأل تقول ما هي العادة السرية. العادة السرية يا بنيتي هي الاستمناء، افتعال إخراج المني من الرجل أو المرأة بأي طريق كان من طرق الاستثارة الجنسية، وهذه العادة السرية بهذه الطريقة حرام، لأن الله عز وجل أحل لنا فقط النكاح، سواء كان نكاح الحرة أو كانت أمة. أما ما وراء ذلك قال عز من قائل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذه العادة عدها أهل العلم من الكبائر ومن المعاصي الكبيرة ومن الذنوب. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك وأن يقينا وإياك الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا حسن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت كيف أنا؟ أيوه
هاي معاك، تفضلي.
لو سمحت كيف أنا، كان مكتوب تاجي وجوزي حلف علي يعني بالطلاق، قال لي يعني مثلا لو عطيت أخوك فلوس مثلا هتبقي، يعني قال له عليها طالما تدي أخوك فلوس.
بعد
كده اتجوزت.
اللفظ بالضبط هو ده؟
نسيت وعطيته فلوس.
طيب خليك معايا، هو ده اللفظ اللي
قال لي عليا الطلاق ما تدي له فلوس.
ايوه،
وانا كان مكتوب كتابي، فانا نسيت وقعدت سنه بعد كده اتجوزت وعطيته فلوس وما مش عارفه ايه بقى حكم الجنس.
حاضر، بارك الله فيك.
ممكن سؤال تاني؟
ممكن قوي، اتفضلي.
دلوقتي كان في مشاكل ما بين اختي وحماها، كنت انا موجوده في المشاكل ديت، وجوزي قال لي عليها طلع مصروف من هنا، لما هو يجي حماها ويتاكد لي وما جاش، وانا عايزه اروح بس مش عارفه اعمل ايه.
ايوه حاضر. طيب خلونا نجاوب على سؤال الاخت حنان. الاخت حنان تقول هي وضعت منذ 4 أشهر، وتقول الدورة الشهرية عادة ما تأتيها في أواخر الشهر، تقول وتستمر 10 أيام. يا أخت حنان، إذا كانت عادتك من أول ما بدأت دورتك الشهرية من وقت البلوغ إن هي 10 أيام، فهذه عادتك على خلاف عادة غالب النساء، فعادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل. وأهل العلم يقولون هذا غالب عادة النساء. لكن لو دورتك الشهرية منذ بدايتها، منذ بلوغك وإتيان الحيض لك، هي 10 أيام، فاعتدي بها على طول 10 أيام. أما لو كانت عادتك كما هي عادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام، طيب أخذ ياسر وأرجع لك تاني يا أخت حنان. ياسر السلام عليكم. أخ ياسر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل حبيبي.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل بارك الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل حبيبي.
لو سمعت يا شيخ بس بالترمي الطلاق على مرتي، ما علمتش على الطلاق يعني، قلت لها حلفت على والدك إن تفطر، كان الدكتور وقلت لها تفطر، استحلفت على مرتي ما تفطر ما فطرتش. قلت على الطلاق لا تفطر، طلاق مرتب، فأنا إيه المطلوب مني اليوم؟
وإيه الصيغة اللي قلتها؟ ايه الصيغة، ايه اللفظ؟
عشان والدتي مريضة بس حفظت عنها بالطريقة انها تفتح 3 مرات ما فترتش.
طيب حاضر، تابعني بارك الله فيك. حاضر استرعب. فأما اذا كانت يا اخت حنان الدورة المعتادة 6 أيام او 7 أيام، لكن الدم يستمر بعد ذلك الى 10 3 أيام او 4 أيام بعد كده، فانظر في هذا الدم، فان كان هو نفس دم الحيض فانت اخطأتي، إن كان لون الدم ورائحة الدم هو دم الحيض فأنت أخطأتي، هي 10 أيام أصلا. أما إن كان لون الدم مخالف للدم دم الحيض المعروف خلال 6 أيام أو 7 أيام الماضية، فإن هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة الزائدة ستكون استحاضة، تغتسلي عند رأس الستة أيام أو السبعة أيام. أما الفترة الزائدة التي يتغير فيها الدم ولا يكون لونه ولا رائحة رائحة دم الحيض، فحينئذ سيكون استحاضة، تغتسل على رأس الستة أيام أو سبعة أيام، ولا يمنعك هذا الدم لا من صوم ولا من صلاة، والله تعالى أعلم. طيب أمينة آخر اتصال إن شاء الله. أخت أمينة السلام عليكم. أخت أمينة السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام.
تفضلي.
عليكم السلام.
اتفضلي معاكي.
ألو. بس كنت عايزة طب يا واحدة لو سمحت أوطي التلفزيون
بسرعة. يلا يا أمينة اتفضلي.
ألو.
أيوة معاك اتفضلي.
ألو يا شيخ
اتفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو
معاك سمعك اتفضلي.
سلام.
أنا سمعك. يلا
السلام عليكم.
يلا يا أمينة أنا سمعك اتفضلي.
أيوة يا شيخ أنا مستمعك.
أنا سمعك. يلا.
ألو مش سامع الصوت خالص.
أنا سمعك. أنت فين سؤالك؟
حضرتك أنا كان جوزي مشارك واحد.
أيوة
أيوة. وحضرتك الاثنين شركة في محل وكان اختلفوا، وبعد كده واحد يتنازل عن الشركة دي، وبعد كده حضرتك حاب واحد منهم من ويرجع تاني، فالتاني مرضيش.
أيوة.
فأنا خايفة الحرام من الحلال.
أيوة.
وخايفة ان احنا نكون ظلمناه.
أيوة.
انا مرضيش ان هو يرجع له تاني.
أيوة. حاضر. هو... ايوه معاك. هو ده السؤال.
هذا هو السؤال حضرتك. هل احنا ظلمنا؟
طيب
ونديله حقه ازاي عشان ما نظلموش؟
حاضر. طيب ده كان اخر اتصال ان شاء الله. اخت المعقود عليها اللي زوجها حلف عليها بالطلاق، حلف عليها بالطلاق. يا اخوة اللي يقول علي الطلاق، هذه يمين تحتاج الى بيان النية. إن كان الزوج لما حلف علي الطلاق ينوي بها الطلاق، إذا لو خالفتي اللي هو حلف عليه سيقع به الطلاق. إنما لو كان علي الطلاق لا ينوي بها الطلاق، إنما يريدك ألا تعطي فلانا نقودا، أو زي الأخ اللي حلف على أمه ألا تصوم عشان هي مريضة وهو لا ينوي به الطلاق والأم أصرت على الصيام، فحينئذ هذه اليمين لا يقع بها الطلاق، إنما سيكون عليه كفارة يمين. إذا زوج الأخت اللي عقد عليها عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، والأخ ياسر أيضا عليه إطعام 10 مساكين إذا كان لا يريد باليمين الطلاق. أما إذا كان يريد بها الطلاق فللأسف الشديد سيقع بها الطلاق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت أمينة زوجها مشارك، إن كان فض الشراكة يا أخت أمينة، الرجل لما فض الشراكة أخذ حقه من هذه الشراكة فخلاص هذا هو العدل، هو خرج برضا وأحدهما شال المشروع لنفسه. كونوا عايز يرجع مرة أخرى فإن القرار ليس في يده، إنما القرار للرجل اللي استقل بالمشروع وهو زوجك. إن رأى الزوج إن هناك مصلحة إنه شريكه الأول يرجع مرة تانية في الشراكة خير وبركة، أما إذا رأى المصلحة إنه ما يرجع في الشراكة مرة أخرى وهذا هو الأفضل فلا بأس بذلك، وليس هذا من الظلم له في شيء مدام أخذ حقه من البداية في الشراكة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، سعدنا جدا باتصالاتكم وبرسائلكم. طيب إذا كان باقي وقت ولا شيء، فعلا معنا سؤال بتاع الأخ توضيح شوية. الأخت اللي هي كان تسأل إن زوجها عاقد عليها، وتقول أيضا هناك مشاكل بين أختي وبين حماها، فالزوج حلف علي الطلاق لا تذهبي إلى هناك. طبعا لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من أن تبر أختها أو أن تبر أو تصل أهلها، لأن هذا من قطيعة الرحم وليس هذا من المشروع المتبادل بين الزوج وبين امرأته، ليس هذا من المعروف المتبادل بين الزوج وبين امرأته. المفروض أن تعينها أنت على بر أهلها وعلى صلة رحمها. لكن إن كانت هناك مفسدة لو ذهبت إلى أختها ترجع بمفسدة وبمشاكل، فله حينئذ أن يمنع الزوجة أن تذهب إلى بيت أختها منعا للمشاكل ومنعا للضرر والمفاسد. لكن هو حلف حالة الطلاق لا تذهبي، نقول اسأل نفسك واستبن نيتك. لو كانت نيتك أنها إن ذهبت يقع عليها الطلاق، فلو ذهبت هذه الزوجة إلى بيت أختها ستحسب عليها وعلى زوجها طلقة. أما إن كان لم يرد بقول عليها الطلاق التطليق، إنما أراد منعها وزجرها وتخويفها، فإنه لا يقع به الطلاق. لكن لو ذهبت الزوجة إلى بيت أختها بمعنى أوقعت اليمين، سيكون عليه حينئذ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. أعتقد أن احنا تقريبا غطينا جميع الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجعل اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف وعبر الرسائل في موازين حسناتكم أجمعين، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما. والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب. لكم مني أطيب تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
على من نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.